ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وببركة عونه وتوفيقه تتكامل الأعمال والحسنات فله الحمد واجبا وله الدين واصبا اليوم أيها الإخوة المشاهدون هو اليوم 16 من أيام شهر رمضان المبارك من عام 29 و400 ألف وحديثنا هذا اليوم بإذن الله تعالى سيكون حول الجزء 16 من أجزاء القرآن الكريم وهو يبدأ من الآية 75 من سورة الكهف مع سورة مريم حتى نهاية سورة طه. قبل أن أعرض الموضوعات التي تناولها هذا الجزء أريد أن أذكركم أيها الإخوة المشاهدون بأرقام الهواتف التي يمكنكم أن تتواصلوا عن طريقها من داخل السعودية 01-208-5444 أو 01-445-9666 ورقم الهاتف الجوال لمن أراد أن يراسلنا بالأسئلة أو استدراكات أو نحوها 053-22-77-111. أبرز الموضوعات التي تناولها الجزء 16 نهاية قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر وما فيها من العبر، ثم قصة الملك الصالح ذي القرنين، ثم ختمت السورة بالحديث عن يوم القيامة وأحوال الكافرين والمؤمنين في الآخرة. أما سورة مريم فتدور حول رحمة الله لخلقه ومسائل التوحيد والإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته وبيان منهج المهتدين ومنهج الضالين. وأما سورة طه فقد تناولت موضوع توحيد الله والنبوة والبعث والنشور وتنزيل الكتب السماوية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه هي أبرز الموضوعات التي تناولتها سور هذا الجزء وهي طه ومريم وجزء من سورة الكهف. يسعدني في بداية هذا اللقاء القرآني الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وأن يجعله عونا على فهم كتابه، يسعدني أن أرحب بأخي الكريم ضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الحميضي الأستاذ المساعد بجامعة القصيم والمتخصص في الدراسات القرآنية وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، فحياك الله يا أبا سلمان في هذا اللقاء.
الله يحييكم ويبارك فيكم وأشكر لكم هذه الاستضافة وأشكر لقناة دليل اهتمامها بتفسير القرآن الكريم في هذا الشهر شهر القرآن.
بارك الله فيك دكتور إبراهيم وحياك الله. وأستأذنك في أن أنبه في لقاء الأمس وردنا سؤال من أحد المتصلين وهو الأخ عبد الله فيما أذكر، سألنا عن لفتة بلاغية في الحقيقة في قوله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، وهي قوله في عندما ركب السفينة وعندما بدأ يبين لموسى عليه الصلاة والسلام أسرار تلك التصرفات التي استغربها موسى عليه الصلاة والسلام، فقال عندما بين له أمر السفينة قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا وكان تحته كنز لهما فأراد ربك. المفسرون دكتور إبراهيم دائما يقولون فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى وهو الذي أمره به تأدبا مع الله سبحانه وتعالى أن لا ينسب إليه العيب والإفساد في ظاهره.
وأما وإن كان الله أمر به يعني
وهو الذي أمر به سبحانه وتعالى، لكن هذا تأدب في الخطاب مع الله. وأما قوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما في قضية بناء الجدار، فهذه في أنه نسب هذا الفعل لأنه فعل بر ظاهر إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن يعني الإحاطة بنشأة هذين الغلامين وأن يحصل على الكنز أمر ليس في يدي الخضر وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بهما. لكن السؤال كان لماذا عبر الله فقال هنا قال فخشينا أن يرهقهما فأردنا أن يبدلهما، قال لماذا عبر بنون الدالة على الفاعلين وهو مفرد، والأخ استعجلنا في الحقيقة في الجواب، فأنا بادرت وأنا وقعت الحقيقة في خطأ وأنبه دائما عليه ووقعت فيما أنبه عليه، لأن الحديث عن كتاب الله سبحانه وتعالى ليس بالعجلة، والعجلة ليس لها موضع في مثل هذه الأجوبة. ولكن الذي يعني يخفف الأمر هو أن مثل هذه اللطائف البلاغية هي اجتهادية،
صحيح،
ولا يستطيع أحد من المفسرين أن يجزم بأن ما ذهب إليه من هذا التوجيه البلاغي أو الاستنباط أنه هو الصحيح الذي لا يصح غيره، وإنما هي اجتهادات. حتى القول بأنها فأردت أن أعيبها فأراد ربك أنها من أجل هذا العلة أيضا قد يخالف فيها، لكن
وهم يشيرون إلى ذلك يعني
بالضبط أن هذه استنباطات يختلف فيها وجهات النظر، وهي مجال التدبر. فأنا قلت للأخ فأردنا وفخشينا كأنه يشير إلى نفسه اللي هو الخضر ويشير إلى من أمره بذلك. فجاءنا أحد الإخوة الفضلاء حفظه الله اسمه عتيق، وأنا أشكره أنه استدرك الجواب، قال يا عبد الرحمن أنت قلت فخشينا له ولمن أمره، والله سبحانه وتعالى لا تنسب إليه الخشية. مع العجلة ما فصلنا في الموضوع، وأنا أريد أن أقول أن فخشينا في هذه الآية ليست على بابها، لأن الخشية تأتي بمعنى العلم، والخشية تأتي بمعنى الإشفاق والرحمة. وذكر أبو عبيدة معنى قال خشينا في هذا الموضع بمعنى كرهنا، فعلى هذا يصح هذا التوجيه الذي ذكرته. وابن عاشور يقول أنها فخشينا وفأردنا للإشارة إلى أنه أو عفوا الرازي قال إشارة إلى نفسه، وقد أشار إليها بالتعظيم للإشارة إلى أنه ما أتى هذا الفعل هو القتل إلا عن علم وعن معرفة وعن وحي أوحاه الله إليه. وعلى كل حال الذي استفدته يعني من مثل هذا الموقف أنني أحب أن أشكر الإخوة المشاهدين الذين يتابعون عبر هذه الشاشة، وأنا أؤكد يا دكتور إبراهيم دائما الإخوة الزملاء والذين يعني هم أعلم منا بما نتكلم عنه وراء الشاشة، أشكرهم وأطلب منهم إذا سمعوا ما يخالف أو ما يستدرك عليه أو ما يمكن أن يثري الموضوع أكثر، فيمكنهم التواصل معنا عبر الهاتف أو رسالة عبر الهاتف الجوال، ونحن أسعد ما نكون بالرجوع إلى الصواب والحق. فنحن ما تصدينا لهذا لأننا بكل شيء عالمين، وإنما نحن نتدارس ونتناقش في مثل هذه القضايا، خاصة في مثل هذه القضايا الاجتهادية التي تتسع فيها وجهات النظر. اليوم معنا دكتور إبراهيم قصة الملك الصالح ذي القرنين في نهاية سورة الكهف، ومعنا سورة مريم ومعنا سورة طه. أريد دكتور إبراهيم في بداية هذا اللقاء كمدخل أن نتحدث عن موضوع سورة مريم وموضوع سورة طه، وكيف نربط هذه السور مع بعضها مع الكهف كمدخل لهذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية الجزء 16 هو أكمال لقصة موسى والخضر، وهنا ننبه الإخوة المشاهدين إلى أن تقسيم أجزاء القرآن لم يبنى على المعاني، وإنما هو مبني على عد الحروف والكلمات، ولذلك ينبغي للدارس للقرآن الكريم أو الحافظ أو المتعلم أن لا يتقيد بهذه الأجزاء والأحزاب، وإنما يراعي المعاني، يراعي المعاني. فإذا كان نهاية الجزء مرتبطا بأول الجزء الذي بعده يكمل، وهكذا يعني لا يقف سواء في القراءة أو في المدارسة على نهاية الجزء إذا كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بما بعده. في نهاية هذه السورة الكريمة المكية ذكر الله عز وجل قصة الملك الصالح ذي القرنين، وهو على الراجح أنه ليس بنبي، وإنما هو ملك عظيم، ملك الأرض جميعا، وهو أحد الملوك الأربعة وأحد الملكين المسلمين اللذين ملكا الأرض جميعا، هو وسليمان عليه السلام. كما في بعض كتب التاريخ انطلق إلى جهة المغرب، ثم وجد قوما وبين لهم أن من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وأن من كفر وأعرض فإن له العذاب في الدنيا والآخرة. ثم انطلق إلى مطلع الشمس ووجدها تطلع على قوم ليس لهم ستر وكن يكنهم منها، ثم وجد قوما استغاثوا به أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج وهم أمة عظيمة من بني آدم سدا يحجزهم عنهم لكي لا يؤذوهم ويفسدوا في الأرض، فاستجاب وبنى هذا السد العظيم. في نهاية السورة ذكر الله عز وجل بعض مشاهد القيامة، ثم بين مظهرا مظاهر عظمته العظيمة سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، لو كان ماء البحر والبحار جميعا حبرا ثم كتبت به كلمات الله عز وجل لنفدت هذه البحار ولو جئنا بمثلها مددا، كما قال الله تعالى في سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله إن الله عز وجل حكيم. سورة مريم سميت بمريم عليه السلام لأنها ذكرت فيها هذه القصة العجيبة، وهي ولادة مريم عليه السلام لعيسى من غير أب، وهي من القصص العجيبة. وهذه السور المكية يذكر الله عز وجل فيها قصص الأنبياء تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد جوانب العقيدة والإيمان بالبعث وقدرة الله عز وجل. وتلاحظ يا دكتور أن القرآن المكي أو السور المكية هي أكثر بكثير من السور المدنية من حيث العدد ومن حيث المقدار أيضا. وهذا يعني ينبهنا وينبه الدعاة إلى الله عز وجل إلى أمر مهم، وهو الاعتناء بقضايا العقيدة والإيمان، لأنه إذا صح الإيمان صحت العقيدة، صحت الفروع والسلوك والأحكام، والعكس بالعكس. ذكر الله عز وجل في بداية سورة مريم وهي من المثاني قصة زكريا عليه السلام، وأنه استغاث الله عز وجل وطلبه أن يهب له غلاما زكيا، ثم أيضا دعا بمتذللا متخشعا بصوت خاشع خفي متذللا لله عز وجل أن يهب له غلاما زكيا يرث منه النبوة والعلم، وليس المراد المال، لأن الأنبياء لا يورثون. فاستجاب الله عز وجل دعاه، مع العلم أن هناك مانعين من الولادة في ذلك الوقت: أولا أن امرأته كانت عاقرا عقيما، ثم أيضا هو بلغ من الكبر عتيا، ولكن الله عز وجل جاب دعاءه، وذلك لأن هذا الأمر هين على الله عز وجل، هين على الله، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون
سبحانه وتعالى.
ثم بعد ذلك يعني رزقه الله عز وجل يحيى عليه السلام وجعله نبيا. ذكر الله عز وجل بعد ذلك قصة مريم العجيبة التي ثناها الله عز وجل في مواضع من القرآن الكريم، وأنه أرسل إليها بشرا وهو جبريل عليه السلام، فنفخ في جيب درعها فحملت، فولدت عيسى عليه السلام من غير أب، وهذا من العجائب.
عجيب. وأذكر يا دكتور إبراهيم أن هذه السورة يعني من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة قصة المهاجرين إلى الحبشة، أنه لما جاء عمرو بن العاص ومعه رجل من قريش يريدون أن يسترجعوا المهاجرين من الحبشة، فكان جعفر بن أبي طالب هناك والمهاجرين، فناداهم النجاشي وقال: ماذا تقولون في عيسى وفي مريم؟ لأنهم وشوا به، فقالوا: ما نقول فيها إلا ما قال الله. ثم تلا عليه سورة مريم فبكى النجاشي وقال: ما زاد، يعني ما زاد وما نقص على ما في التوراة. قبل أن ندخل في قصة في أو في سورة طه دكتور إبراهيم، نأخذ الأخ عبد الله من السعودية. تفضل يا أخ عبد الله. أخ عبد الله تفضل.
ألو.
تفضل حياك الله. عبد الله تفضل.
ألو.
نعم نعم نسمعك يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أشكر لكم هذا البرنامج.
حياك الله.
ألو.
نعم تفضل نسمعك عبد الله.
أيوة عندي ثلاثة أسئلة أسمح.
تفضل.
بالنسبة لآخر سورة مريم 84-85 وآخر السياق في آخر سياق الآية 95.
طيب.
أبي تفسير هذه الآيات وفرق بينها يعني.
طيب.
وبالنسبة في سورة طه ما هو السامري؟
أيوة.
في آية أولو النهى، ما هم أولو النهى؟
طيب.
شاكر لكم.
أولو النهى. معنا الأخ أبو شهد من السعودية. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وتقبل الله إن شاء الله منا ومنكم صالح الأعمال.
الله يرضى عليك. تفضل.
الله يحفظك يا شيخ. بس عندي سؤال: الأنبياء يعني ذكروا في آيات كثيرة لا يأتيهم الأبناء إلا بعد عمر طويل، يعني إبراهيم عليه السلام أتاه هل بشرتموني على أن مسني الكبر، وزكريا أيضا، هل في سبب معين يعني؟
أحسنت.
جزاكم الله خير يا أخي.
أحسنت، هذه لفتة ممتازة جدا. هل ترى يا دكتور إبراهيم أن نلقي ضوء على سورة طه قبل أن ندركنا الوقت ثم نبدأ في التفاصيل إن شئت؟
نعم.
يعني الآن موضوع سورة مريم دكتور، يعني فيما كافها يعني صار ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ثم تلاحظ أن كل القصص الذي جاء بعدها تتلخ يعني تظهر فيه هذه الرحمة وهذه
بلا شك تكررت كلمة الرحمة عدة مرات في هذه السورة، وأيضا لطف الله عز وجل بعبده زكريا ثم بمريم عليه السلام ثم بإبراهيم عليه السلام التي ذكرت قصته في هذه وتودده إلى أبيه ودعوته باللين، ولكن ذلك الأب قابل هذا اللين بغاية القسوة والشدة فقال لئن لم تنتهي لا أرجمنك واهجرني مليا. نعم أيضا في نهاية السورة أن الذين آمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني سيكتب الله عز وجل لهم المحبة والود في قلوب الناس وإن لم يعرفوهم، وهذه من الفضائل المعجلة في الدنيا.
جميل. فهذه إذن سورة مريم بالنسبة لموضوع، يعني يمكننا أن نقول أن سورة مريم تتحدث عن الرحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه.
لا شك هذا من المقاصد الكبيرة في هذه السورة.
طيب وسورة طه برأيك؟
سورة طه أيضا هي من السور المكية التي تخاطب في الغالب قوم مشركين معرضين كافرين بالبعث، فالله عز وجل بدأ بالحروف المقطعة طه، ليس صحيح أن هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسماء الله كما في بعض الأقوال. ثم قال الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. انظر روعة المقاطع وجزالتها وعذوبتها وحلاوتها وكأنها نزلت الساعة تهز القلوب هزا وتزلزل الجبال.
أليست هذه السورة هي سبب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟
بلى، ورد أنها كانت سبب إسلامه، وعموما هذه القرآن العظيم كان سببا لإسلام الكثيرين من العربي والعجم. وإنك لتعجب من قوم اشتغلوا بالإعجاز العددي وعد الحروف والكلمات وغير ذلك من أنواع الإعجاز الحادثة، وغفلوا عن هذا الإعجاز العظيم الإعجاز البلاغي اللغوي الذي هو لب الإعجاز القرآن الكريم.
سبحان الله. نعم.
ذكر الله عز وجل سورة موسى بتفاصيل بتفاصيل كثيرة في هذه السورة، ولذلك سميت سورة موسى لأن الله عز وجل فسر وفصل هذه القصة في هذه السورة أكثر من غيرها. وإن كان
هل أتاك حديث موسى ثم
نعم ذكرها بالتفاصيل وكيف دعا فرعون وكيف هرب منه ثم مكن الله له وأغرق فرعون، هذه القصة العجيبة وهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في بحاجة في العهد المكي إلى مثل هذه القصص، وكذلك غيره من المؤمنين المستضعفين.
جميل جدا. إذن هذا يعني بصفة عامة يمكن أن نقول مثلا عن سورة طه، يعني عندما بدأت طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ثم بدأت في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما أنزل عليه من الكتب موسى وغيرهم الأنبياء. هل يمكن أن نقول يا دكتور إبراهيم أنها تتحدث عن نزول الكتب السماوية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما فيها من العبر؟
هو ذكر الله عز وجل فيها قصة موسى وكذلك قصة آدم في نهايتها، لا شك أنها في دلالة على تأييد الله عز وجل لأنبيائه بالمعجزات ومنها الكتب السماوية، كذلك عاقبة المكذبين بالرسل.
جميل. هنا سؤال دكتور إبراهيم وردنا عن ما يتعلق بسورة الكهف في قصة ذي القرنين، يقول ما معنى قوله فأتبع سببا فأتبع سببا، وما سر تكرار هذه الآية؟
يعني اتخذ طريقا آخر نظرا لأن الله أعطاه من القوة والعدة
والأسباب
والعتاد، انطلق أخذ طريقا إلى المشرق المغرب ثم إلى المشرق ثم ذهب إلى يأجوج ومأجوج وبنى هذا السد، فهو ملك عظيم يتجول في البلاد ويتحرك.
هل يمكننا يا دكتور أن نقول فأتبع سببا، يعني اتخذ الأسباب الموصلة إليه إلى هذه الأماكن كما تفضلت، يعني بمعنى أنه كان يتخذ لكل موقف إن كان حربا أو سلما يأخذ له عدته وأسبابه ويهيئها؟
نعم، القول الأظهر من أقوال المفسرين أن هذا يعم جميع الأسباب، لا يصح أن نخصه بسبب معين.
جميل.
بل هي الطرق الأسباب هي الطرق الموصلة إلى ما يريد.
يعني قد يسأل سائل دكتور إبراهيم ويقول الآن أنتم تقولون ذي القرنين هذا ملك عظيم ولديه إمكانيات كبيرة، لماذا عندما طلب منه أصحاب السد هؤلاء الذين بنى لهم السد، لماذا طلبوا منه أن يبني السد؟ قالوا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فقال ما مكنني فيه ربي خير، أنا ما أبغى منكم شيء، فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. طيب قد يقول قائل، طيب إذا كان هو ليس عنده وهو فأتبع سببه وعنده إمكانيات، لماذا استعان بهؤلاء المساكين فأتعبهم وأحضروا له الحديد وأحضروا له؟
الله يبدو أنه مهما أوتي يبقى أنه بشره.
جميل.
بشر مهما أوتي من القوة عنده ضعف وعنده نقص.
جميل.
فهو كمل هذا النقص، لكن يقول أنا أريد وجه الله، لا أريد أجرة على هذا العمل.
جميل.
لكن أريد إعانتكم وهو محتاج إلى عونهم.
جميل. وأيضا أنا أذكر أني قرأت لبعضهم يقول أيضا إضافة لما تفضلت به وتوسع له، يقول أنه لو كان بناه لهم مجانا ثم أهداه لهم يعني لكانت قيمته أقل في نظرهم، لكنه عندما استخدمه واشتغلوا فيه معه وأحضروا هذه الحديد وتعبوا فيه تعبا شديدا علموا مقدار الجهد الذي بذل في بناء هذا السد. وهذه فكرة لفتة تربوية.
نعم.
إشراكهم في العمل. هنا سؤال دكتور في سورة مريم التي نتحدث عنها الآن في الآية 75 من السورة، يسأل سائل ويقول ما معنى قوله سبحانه وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، ما معنى قوله فليمدد له الرحمن مدا؟
نعم، أن الله عز وجل يمهل المستمر على الضلال وعلى الكفر وعلى الفجور المعاند، يمد له الله عز وجل بمعنى أنه يمهله، وهذا الإمهال ليس رحمة به وإنما هذا زيادة في العذاب عليه، لأنه كلما أملى له ازداد إثما، إنما كما قال الله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فكلما تأخر هذا الكافر والفاجر زاد من المعاصي فزادت عقوبته في الآخرة، وهذا من العقوبات الدنيوية أن الله عز وجل يختم على قلب الإنسان هذا المعرض، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.
هناك دكتور قبل أن أيضا ننتقل لسؤال آخر، معنا الأخ عبد الله من الأردن، تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا شيخ الدكتور عبد الرحمن.
أهلا يا أبو البراح، حياكم الله.
حياكم الله، كيف أنتم إن شاء الله طيبون؟
دكتور عبد الله.
بارك الله فيكم، والأخ الفاضل الدكتور بارك الله فيكم جميعا، نشكركم على هذا البرنامج الطيب إن شاء الله تعالى.
سعداء بسماع صوتك يا دكتور عبد الله.
أكرمك الله. حقيقة فيما يخص موضوع أعيننا بقوة الذي ذكرتم قبل قليل، والتوجيه الذي ذكرتمه لطيف جدا، جزاكم الله خيرا، أقول يعني لعله كذلك فيه إشارة إلى أن ذي القرنين يريد أن يشرك كل واحد من هؤلاء في مكافحة الفساد، يعني حتى يكون كل واحد من هؤلاء له دور في وإسهام في مكافحة الفساد الذي كان موجودا، فقال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، ولعله هذا يعني أحد الأسرار والله أعلم اللي أشار إليه القرآن في هذا المقام.
جميل. ما زلت معنا دكتور عبد الله؟
بارك الله فيك، نعم معكم.
جزاك الله. هل لديك إضافة أخرى يا أبو البراء؟
والله بارك الله فيك، يعني حقيقة قصة أو سورة الكهف بذاتها يعني محملة بالأسرار والمعاني الكثيرة جدا.
صحيح.
ولعل القصص الخمسة الموجود فيها يعني فيه ما يشترك، يعني وممكن الواحد يتساءل لماذا هذه القصص الخمسة موجودة في هذه السورة.
صحيح.
فعلا يعني تتأمل تجد أنها تشترك في جوانب منها، لعله باختصار ولا أريد أن أخذ شيئا من وقت البرنامج،
تفضل.
لكن أقول يعني سبحان الله، تجد حين التأمل أن كل قصة من هذه القصص تحكي لنا هجرة في جانب معين، فقصة أصحاب الكهف كانت هجرة في الدين أو في سبيل العقيدة والدين.
جميل.
وقصة صاحب الجنتين حينما هجره واعتزله كانت هجرة يعني للشهوات وما شابه، وقصة قصة موسى والعبد الصالح كذلك كانت قصة يعني هجرة في طلب العلم.
جميل.
وهذه قصة ذي القرنين كذلك نجدها قصة هجرة جهادية، ولعله فعلا يعني باكتمال هذه نجد أنه تكامل الأمة التي تريد أو تنشد أن تنشر هذا الدين شرقا وغربا، ولعله ختمها بقصة ذي القرنين يعني يحمل لنا هذه الأسرار أو المعاني. بارك الله فيك في هذا المقام.
جزاك الله خير. جزاك الله خير دكتور عبد الله.
الله يكرمك.
شاكر ومقدر لاتصالك، الله يحفظك. طبعا هذا الدكتور عبد الله بن محمد الجيوسي وله كتاب قيم جدا وهو التعبير القرآني والدلالة النفسية، وأنا أحسب خاصة سورة مريم مليئة بالدلالات النفسية من خلال عباراتها. شكر الله لكم يا أبو البراء. نعود دكتور إبراهيم إلى أسئلة الإخوة. الأخ أبو شهد أشار إشارة جميلة وهي مناسبة لحديثنا عن سورة مريم الآن، وهي لفتة تدور في ذهني حقيقة كثيرا، لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء أو يذكر قصصهم وأنه يبتليهم بأنه لا يرزقهم بالأولاد إلا على كبر، بدءا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلم يرزق بإسماعيل إلا وعمره 86 سنة، ورزق بإسحاق وعمره 100 سنة، عندك الآن زكريا عليه الصلاة والسلام أيضا ما رزق بالولد إلا على كبر، وأظن أمثلتهم كثيرة يعني. فما هو التعليل برأيك يعني هذا الابتلاء الذي يبتلاه الأنبياء؟
نعم، أولا هذه ليست صفة غالبة على الأنبياء أنهم لا يرزقون الأولاد إلا في الكبر. الثابت هو يعني ما حصل لإبراهيم عليه السلام وكذلك زكريا. لكن هنا قاعدة أن الله عز وجل يبتلي عباده بقدر إيمانهم، الأمثل فالأمثل، وشد الناس بلاء الأنبياء، والله عز وجل ابتلى الأنبياء بأنواع من الابتلاء، منها الفقر ومنها تكذيب الأقوام ومنها أيضا هذا وهو حرمانهم من الأولاد في أوائل أعمارهم. هذا من جملة ما ابتلي به الأنبياء، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن غيرك من الأنبياء قد ابتلوا بمثل ما ابتليت به، كما قال الله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ابتلوا أيضا بالعقم في أول حياتهم، ابتلوا بتكذيب الأقوام، بل بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام قتل.
جميل. نعم. هنا يعني أسئلة مع يعني موضوع مهم دكتور إبراهيم في بداية سورة مريم، وهو قضية آداب الدعاء، كما في قوله إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وإلى آخره. هنا أولا يعني نريد أن نفيد الإخوة المشاهدين بآداب الدعاء من خلال هذا الموقف لزكريا عليه الصلاة والسلام، وأيضا يسأل سائل ويقول ما معنى واشتعل الرأس شيبة، لماذا عبر هنا فقال واشتعل الرأس شيبة؟
نعم، أما الدعاء فله آداب كثيرة، ليس المقصود ذكر آداب الدعاء، وإنما المقصود الإشارة إلى أدب من الدعاء، أدب الدعاء، وهو التذلل لله عز وجل وأيضا خفض الصوت، لأن الله عز وجل سميع بصير، كما قال الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق دابته. فالمقصود أن الإنسان إذا أراد أن يلجأ إلى الله وأن يبتهل إليه أن يعظم الرغبة وأن يتذلل لله عز وجل ويذكر ضعفه أيضا وهوانه. ولذلك ورد في الحديث قصة الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء، قال العلماء هذه من 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 أسباب الإجابة أنه أشعث وأغبر ومتذلل لله عز وجل، لكن وجدت عنده موانع أخرى أيضا. لا، ليس هناك داعي لرفع الصوت والصياح والجزع وإن كان الإنسان مصابا، وإنما يتأدب مع الله عز وجل، والإنسان كلما كان أكثر تذللا وخشية لله كلما خفض صوته، ولا سيما إذا كان الإنسان بين الناس. أيوة. إذا كان بين الناس فإن رفع الصوت قد يورث يعني التكبر والرياء، وأيضا قد يشوش على الناس. اشتعل الرأس شيبا يعني انتشر الشيب في رأسه وكثر، يعني كما تشتعل النار بالهشيم، يعني انتشر. وفي يعني في هذا الوقت في الغالب ان الانسان اذا كبر وانه ينقطع نسله ويتوقف.
جميل. وكان والله اعلم دكتور ابراهيم ايضا فيه اشاره الى انه عم رأسه كله، اشتعل بمعنى انه ما ترك مكانا إلا وقد علاه. وأذكر الكلمة أو أبيات جميلة لابن دريد نفس هذا المعنى، يذكر فيها كبره، يقول واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضب.
وأيضا هذا من التذلل لله عز وجل، لأني ضعفت واحتجت إلى الولد،
هذا من أداب التذلل لله سبحانه. عندنا الأخت أم عبد الله من الجزائر، تفضل يا أخت أم عبد الله. يا أم عبد الله تسمعيننا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
ممكن سؤال شيخ؟
نعم نعم.
ممكن سؤال شيخ؟
تفضلي اسألي، هو يسمعك الآن.
أريد منه تفسير الآية التي في سورة النور في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فما المقصود بهذه الآية؟
طيب،
درع وخمار أم أعباءة الرأس؟
جيد، بارك الله فيك يا أخت عبد الله.
ممكن؟
أي نعم، حسنا إن شاء الله ستسمعين الجواب إن شاء الله. الأخت نورة من السعودية، تفضلي. الأخت نورة تفضلي. طيب، نعود يا دكتور إبراهيم إلى هذه الآيات التي معنا في أول السورة كما تفضلت، في قضية إذ نادى ربه نداء خفيا. نقول هذا أول أدب، وهو قضية خفض الصوت. وهذه بالمناسبة دكتور إبراهيم، يعني نحن الآن في رمضان، أنا ألاحظ الحقيقة يعني بعض الإخوان من الأئمة المساجد يعني تجد أن الصوت رتيب يعني في طيلة الصلاة، ثم إذا جاء الدعاء تسمع الصياح في الحقيقة.
صحيح.
يعني ربما يعني تسمع يعني صياح وبكاء ويعني عويل أحيانا، حتى ربما انتخاف أحيانا من بعض ال، وهذا في رأيي أنه يخالف هذا الأدب الرباني الذي ذكره الله في قضية يعني خفض الصوت في الدعاء. فما توجيهك يعني في مثل هذا الموقف؟
هو لا شك الحقيقة الآثار ولا حديث النصوص تدل على أن الداعي متذلل لعز وجل، ومن شأن المتذلل أن لا يرفع صوته بالصياح
خاصة في مجمع الناس.
إيه. ثم هذه القضية الأخرى أنه الإنسان يخشى على نفسه حينما يكون بين الناس ويتكلف البكاء.
أيوة.
ويتكلف الخشوع. وكان السلف رحمهم الله مع ما أتاهم الله من رقة القلب والخشوع إلا أنهم يدافعونه ما استطاعوا، حتى أن جليسه الذي بجانبه لا يعلم أنه بكى من خشية الله عز وجل. فالإنسان إذا جلس وحده فلا بأس أن يتباكى وأن يتخشع، لكنه بين الناس يتكلف هذا يخشى عليه من الرياء. جميل. كما أنه ليس فيه أدبا إذا رفع الصوت رفعا مزعجا.
نعم، ليس يعني من الأدب. يأتي سؤال دكتور إبراهيم من أحد الإخوان هنا، يسأل عن آية 95 الذي سألنا الأخ، أظنه الأخ عبد الله أو الأخ، قال في الآية الرقم 85 من سورة مريم، وهي قوله سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وقال في الآية التي رقم 95 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يبدو لي أن سؤاله لماذا قال عن المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وقال عن المجرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني ما سر التفريق في العبارة؟
نعم، الله عز وجل يكرم المتقين ويحشرهم كما يحشر الوفد، يعني يكرمون كما تكرم الوفود العزيزة الكريمة على الإنسان.
أيوة.
وأما المجرمين فإنهم يحشرون كما يحشر العطشان الذي يرد الماء وهو في أشد العطش. فهم يحشرون عطاشا وردا، يعني المراد أنهم يحشرون عطاشا.
لا إله.
في غاية الذل.
وأيضا لاحظ دكتور كيف يقول ونسوق، كأنهم نعم. يعني دواب.
صحيح.
ثم أيضا كما تفضلت يعني أنهم يريدون إلى الماء، قال وإذا استغيثون أريد
ويستغيث
يغاث بماء كالمهل والعياذ بالله. أعوذ بالله.
إن شاء الله.
الأخت نورة من السعودية، تفضلي يا أخت نورة.
ألو،
تفضلي حياك الله.
السلام عليكم. سمحت أنا أبغى أسأل عن سورة آخر سورة البقرة.
نعم.
الآية 233
من سورة
ما في الأرض وأن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
طيب،
وش معناتها؟
هذه آخر سورة البقرة. نعم.
نعم،
لا بس واضح الآية، شكرا لك. هنا في الآية يا شيخ في قوله سبحانه وتعالى في وصف الله سبحانه وتعالى بالمكر يا شيخ.
نعم.
في قوله والله خير الماكرين. يسأل أحد الإخوان هنا سؤال ويقول ما معنى والله خير الماكرين؟
نعم، هذه الصفة يعني ذكرت في القرآن في مقابلة في 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 جانب المقابلة، يعني أن الله عز وجل يمكر بمن يمكر به، فمن احتال على الله عز وجل في مخالفة شرعه أو أذى عباده أوليائه فإن الله يمكر به ويرد خديعته ومكره، وهذه من الصفات التي لا تثبت مفردة الله عز وجل، فلا يقال إن الله ماكر تعالى الله، ولا يقال إن الله يخادع، ولا يقال إن الله يستهزي، لكنها تثبت لله في مقابلة من يفعل ذلك، فالله عز وجل يمكر بمن يمكر.
تكون صفة كمال في هذه الحالة.
في هذه الحالة نعم.
جميل. ولا يوصف الله بأنه مكار.
لا لا، ولا يسمى بذلك تعالى الله كما صحيح. كما كصفة الخداع
جميل.
وصفة الاستهزاء ونحو ذلك.
جيد. نعم. الأخ أبو أحمد من السعودية، تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخ عبد الرحمن؟
الله يحييك.
حياكم الله وحياك الله الشيخ الفاضل إبراهيم.
الله يحييك.
الله يرفع قدره. شيخ عندي سؤال في قول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم في الآية رقم 76.
أيوة.
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
أيوة.
هنا وخير مردة في مريم وفي الكهف والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما الحكمة أو ما الفرق في سياق الآيتين؟ هذه خير أملا وهذه خير مردة.
جميل.
السؤال الثاني أيضا في سورة طه في قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المقابلة هذا بين التذكر والخشية، يعني ما الفرق أو ما الحكمة في المقابلة بين الأمرين؟
شيء.
ونفس السياق أيضا في آخر السورة لعلهم وكذلك أنزلناه قرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فالمقابلة هذه أيضا ما حكمتها يعني بين التقوى أو يحدث لهم ذكرى. آخر سؤال أيضا في آخر سورة طه في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، ما العلاقة بين الأمر بالصلاة والأمر الأهل بالصلاة ومسألة الرزق؟ يعني وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، قرن بين مسألة أمر الأهل بالصلاة ومسألة الرزق.
جميل.
الله يرفع قدرك.
شكرا يا أبو أحمد. معنا الأخ يوسف من السعودية، تفضل يا أخ يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نبي بس تفسير الآية سورة الإسراء آية رقم 85 مع أن هذه حق تمز بس سامحونا.
طيب شكرا لك يا أبو.
السلام عليكم.
نعود يا دكتور إلى بعض الأسئلة التي يعني ربما لم نتعرض لها، وهي في سورة طه. الأخ عبد الله من السعودية سألنا وقال من هو السامري؟ نعم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا في هذا المقطع تقريبا. نعم. فيسأل من هو السامري هذا؟
نعم، السامري هو رجل من قوم موسى لما ذهب موسى عليه السلام للقاء ربه قبض قبضة من أثر الرسول من أثر جبريل عليه السلام لما أتى يعذب فرعون وقومه، ثم أخذ هذه القبضة ورماها في الحلي، حلي قوم فرعون الذي استعاره بنو إسرائيل. أيه. ثم صنع العجل من هذا الذهب فكان له خوار، له صوت كما تخور البقرة. ثم فعبده بنو إسرائيل، هذا المراد بالسامري الذي ذكر الله قصته، فهو رجل من بني إسرائيل
من قوم موسى. جميل. سأل سائل أيضا نفسه الأخ عبد الله قال ما المقصود بأولي النهى؟ ما معنى أولي النهى؟
أولي النهى أولي العقول.
أولي يعني العقول. النهى هي العقول.
نعم.
وقال إن في ذلك لآيات لأولي النهى، وهذه ملحوظة يا سبحان الله في القرآن الكريم. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب. ومثل هذه أولو النهى للدلالة على أنه لا يستفيد وينتفع بهذه الآيات العظيمة.
نعم.
إلا أصحاب العقول الراجحة.
هناك لفت نظر، إن كنتم فعلا عقلاء فاستفيدوا من عقولكم واستدلوا بها على 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 صدق رسول الله عز وجل وعلى وحدانية الله عز وجل.
فتح الله عليك يا أبا سلمان. أستاذنك دكتور إبراهيم وأستاذن الإخوة المشاهدين في عرض كتاب على يعني أبصارهم لعلهم يستفيدون منه في فهم القرآن الكريم، ثم نعود إليكم بعد هذا الفاصل.
خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية. مؤلفه هو الأستاذ الدكتور عبد العظيم ابن إبراهيم ابن محمد المطعني المتوفى في شهر رجب من هذا العام، وهو رسالته التي تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. وقد اشتمل الكتاب على كثير من أسرار الحذف في القرآن الكريم وخصائصه، وعلى أسرار التقديم في القرآن الكريم وخصائصه، وعلى علم البيان في القرآن الكريم وموضوعاته، وعلى تحليل بلاغي لنصوص من سورتي البقرة والأعراف، وعلى علم البديع في القرآن الكريم وأهم موضوعاته. وقد صدر الكتاب عن مكتبة وهبة بالقاهرة في طبعته الأولى عام 1405 للهجرة.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. وأكرر الترحيب بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الحميضي الأستاذ المساعد بجامعة القصيم والمتخصص في الدراسات القرآنية وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. حياكم الله دكتور إبراهيم مرة أخرى.
الله يحييكم بارك فيكم.
كما تلاحظ دكتور إبراهيم يعني اتساع الجزء وضيق الوقت.
نعم.
وكثرة الأسئلة ولذلك نحن يعني نجيب على أسئلة الإخوة المشاهدين بقدر ما نستطيع ويعني نحاول ترتيبها بحيث أنها لا تطغى الأسئلة التي تخرج عن موضوع الجزء على الجزء نفسه. الأخ يعني أبو شهد سبق أن أجبنا على سؤاله وهو هناك سؤال وردنا يقول لماذا وهب الله إبراهيم الأنبياء بعد اعتزال قومه؟ وأنت قد نبهت في قولك أنه عندما ذكرنا أن الأنبياء يبتلون بعدم يعني الذرية إلى سن متأخرة كما في. هل لديك إضافة في هذا الموضوع؟
ليس يعني لدي إضافة لكن يعني هناك كثير من الأسرار الحقيقة التي يغفلها القرآن لعدم الحاجة إليها.
أيوة جميل.
هذه قاعدة يعني بالنسبة للقصص بعض الناس يلجأ إلى الإسرائيليات لسد الخلل الموجود والنقص.
نعم.
ويعني هذه التفاصيل لو كان فيها خير وفائدة تعود على الناس بأمر ديني ودنيوي لذكر الله عز وجل كما ذكر ابن تيمية. يعني إن ثبت لنا سر من الأسرار وزيادة تفاصيل فالحمد لله وإن لم يثبت فلا نتكلف البحث.
نعم. معنا الأخت أم عبد الرزاق من السعودية تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم الله يوفقكم ويسددكم. يعني قلت أنا عندي سؤالين بس قبل أطرح سؤالين بصراحة يعني البرنامج من كثر مرائع والله يديكم العافية ريت أنه يستمر لو مو شرط تفسير مباشر وتفسير غير مباشر يعني نسمع كلام العلماء ونسمع كلامهم في تفسير السور يعني كلامهم جدا رائع وقل أنه إحنا نلاقيهم في مكان ونسمع لهم صراحة يعني ما كنا نعرف أسماءهم فضل عن نعرف العلم اللي عندهم. الله يجزاكم خير يعني نقترح القناة واقترح عليكم أنتم الله يحفظكم المشايخ أن تستمر هذه البرامج بعد رمضان لو كل أسبوع درس أو درسين نسمع فيه سورة من السور وتفسيرها يكون رائع جدا. الله يجزاكم خير.
شكر الله لك بإذن
طيب.
الله
يكون السؤال عليك. الأول بالنسبة لسورة السورة الطاها في الآية السابعة فإنه يعلم السر وأخفى الفرق بين السر وأخفى يعني هو كله خفي أو كله سر فيما يظهر لنا يعني بس نريد الفرق بينهم. الله يجزاكم خير.
طيب
طيب بالنسبة للسؤال الثاني الكتب اللي تعرضوها الله يعطيكم العافية يعني بالنسبة لنا إحنا المبتدئين مثلا أول كتاب أو ثاني كتاب نشتريه وتنصحونا فيه إنه نتعلم منه من هذه الكتب اللي تعرضونها كلها.
جيد
واضح الله يجزاكم
خير. بارك الله فيك. الأخ أبو أحمد يا دكتور إبراهيم سألنا سؤالين وبالمناسبة الأخ أبو أحمد جزاه الله خير يعني يسأل دائما أسئلة دقيقة ونستفيد منها أكثر مما نفيد الحقيقة. يقول في سورة مريم يقول الله سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقال في سورة مريم والباقيات وفي سورة الكهف والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فيقول هل هناك يا ترى يعني ممكن أن تتلمس يعني سر في هذا التفريق؟
هنا يبدو لي أنه باب تنويع الأساليب فهي خير مردة وخير أملا
ولا تعارض بينهما.
ليس هناك تعارض بينهما.
وفي تصور يا دكتور إبراهيم أنه لو يعني يدقق النظر في السياق الذي وردت فيه طبعا نحن نقول دائما نحن لا نشك أن فيها حكمة وأن كل كلمة في القرآن الكريم لا يصلح غيرها محلها هذا مسلم عندنا لأن الله سبحانه وتعالى كلامه حق ولازم الحق حق يعني ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن تتفاوت الأنظار في الاستنباط هذه العلل والأسرار البلاغية. أيضا في قوله هنا يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول لماذا عبر فقال يتذكر أو يخشى هل تكفي إحداهما؟ وقال في آخر سورة لعلهم يتقون وكذلك أوحينا إليك القرآن قال لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فهل يظهر لك دكتور فرق بين قوله يتذكر أو يخشى برأيك؟ هل تعتبر التذكر أليس التذكر هو الخشية هي ثمرة للتذكر.
نعم، لكن الخشية تكون من أمر مرهوب.
أيوة.
والتذكر يكون لأمر منسي أو مجهول أو يغفل عنه الإنسان. فالله عز وجل قد يعني أرسل رسله بالدلائل المتنوعة، ففيها ذكرى وفيها خشية وفيها ترغيب وفيها ترهيب.
جميل.
فهو إن لم يتذكر يخشى، وإن لم يسمع يرى.
جميل.
وهكذا هذا الظاهر لي والله أعلم.
جزاك الله خيرا. يسأل الأخ أبو أحمد أيضا سؤالا ويقول: ما هي العلاقة بين أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة وقوله لا نسألك رزقا، عندما قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى؟ يقول: ما العلاقة بين الأمر بالصلاة وقضية الرزق؟
ما يظهر لي سر.
هل يعني يمكن أن نقول دكتور إبراهيم أنه عندما يشتغل الإنسان بطلب الرزق، وهذا كثير ترى فيه، أنه قد يضيع الصلاة في كثير من الأحوال؟ كثير من الآن يشتغل بعمله ويشتغل بأعماله العقارية وبأشغاله، فتفوته الصلوات وهو يعني بين جيئة وذهاب. فالله سبحانه وتعالى يعني يشير إلى أنه المأمور به هو إقامة الصلاة، وأن أمر الرزق قد تكفل الله به، فلا يلهينك أمر طلب الرزق عن إقامة الصلاة. لذلك أنا ألاحظ يعني، وقد ذكر الدكتور عيسى الدريبي في إحدى الجلسات لما كنت واهما في التفسير المباشر، فذكر لي قصة رجل من الأثرياء لكنه من أهل القرآن أيضا، فقال: لا يمكن أبدا أن يبقى في مكتبه أو يعقد صفقة بعد الأذان للصلاة.
إن شاء الله.
فيقول: يوم من الأيام تأخر عليه صاحبه هذا الذي جاء وعده أن يوقع معه عقدا لصفقة تجارية ضخمة، فأذن المؤذن ولم يحضر الرجل، فذهب مباشرة إلى المسجد هذا الرجل.
إن شاء الله.
فجاء الرجل بعد 5 دقائق: أين فلان؟ قالوا: ذهب إلى المسجد وترك الصفقة. كان هذا غضب منه، لماذا يترك هذا مبلغ ضخم بالملايين؟ قالوا: فبقي يمكن ربما أسبوع أو أسبوعين، فجاءه هذا الرجل وجاءه بعرض أقل وبربح أكثر مرة أخرى. فهذه يبدو لي والله أعلم أن هذا نوع من الارتباط بقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. حتى كلمة واصطبر فيها إشارة إلى أن المحافظة على الصلاة ما هي سهلة.
نعم،
ليست سهلة، وإنما تحتاج إلى رباط. لذلك
وجهاد. نعم.
والرباط، قال: وذلكم الرباط فذلكم الرباط. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هذا يظهر لي والله أعلم، ما أدري ماذا توجه به، يعني هل ترى أن هذا
والله مع المعنى العام يحتمل هذا.
جميل. الأخت أم عبد الرزاق تسأل سؤالا معنا في السورة، فتقول: ما الفرق بين في قوله ويعلم السر وأخفى؟
نعم.
ما هو الذي أخفى من السر؟
نعم، ذكر بعض المفسرين أن السر يعني ما أخفاه الإنسان عن الناس، يعني ما بينه وبين نفسه، وأخفى ما لم يعلمه، يعني ما قدره الله عز وجل من الأمور مما لم يخطر على باله من الأمور المستقبلة. بعضهم قال هو حديث النفس. حديث النفس الذي لم يتكلم به ولم يعزم عليه،
وهو أخفى من السر.
أخفى من السر. نعم.
جميل. أيضا هي سألت سؤال آخر عن، تقول يعني: أنتم تذكرون كتبا. نحن بالمناسبة دكتور إبراهيم يعني أنا اخترت 30 كتابا في حلقات البرنامج ونوعتها، فجعلت منها شيئا في تدبر القرآن، وشيء في التفسير.
طيب.
وشيء في معاني الكلمات الغريبة. وشيء في دفع المشكل ودفع الموهم في القرآن الكريم. وبعضها للمبتدئين وبعضها للمتقدمين، يعني ذكرت من الكتب المتميزة للمبتدئين التفسير الميسر.
جيد.
وذكرت لهم كتاب السراج في غريب القرآن للشيخ محمد الخضيري.
طيب.
وهذا لا يصلح للمبتدئين. وذكرت أيضا تفسير زاد المسير يصلح للمتوسطين. جامع البيان القرطبي للطبري ذكرته للمتقدمين. ذكرت أيضا كتاب ملاك التأويل لأبي الزبير الغرناطي، وهذا كتاب يصلح في دفع المشكل والموهم في القرآن الكريم، وهو رائع جدا. كما ذكرت كتاب المعين على تدبر الكتاب المبين للشيخ مجد مكي، وهذا كتاب قيم حديث الصدور وفيه نفع. فهذه يعني، والحقيقة الحديث عن الكتب التي تصلح للمبتدئين هذا حديث يطول.
نعم. وأيضا المشاهدون ليسوا على درجة واحدة،
هذا صحيح.
فما يجاب به فلان يختلف عما يجاب به فلان.
بالضبط، هذا صحيح.
ولكن الإنسان يتدرج، ويمكن للأخت السائلة أن يعني تسأل وبعد أن يعرف المجيب يعني مستواها العلمي يدلها على الكتاب المناسب.
جيد. لدينا سؤال هنا الذي سأله الأخ يوسف، وهو السؤال رقم الآية 85 من سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يقول ما معنى الآية؟
يعني الكلام عن الروح كلام طويل جدا ومسألة شائكة للمتقدمين والمتأخرين، وهل الروح هي النفس أو غير ذلك. فالمعنى العام أن هذه الروح وحقيقة الروح هذه من الأمور الخفية التي لا يدركها الإنسان. نعم يعني لأن نفس الإنسان التي بها حياته هذه معروفة، لكن الحقيقة ومما تتكون الروح وكيف تخرج من البدن ثم يموت الإنسان ثم تعود إليه، هذه من الأمور التي أخفاها الله عز وجل
سبحانه وتعالى. أنا يلفت نظري يا دكتور وأيضا على توجيه لنا والإخوة المشاهدين في أدب الأسئلة في القرآن الكريم، أنك تلاحظ في سورة البقرة يسألونك عن الأهلة، هذا موضوع عملي وليس مجرد تنظير. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. فتلاحظ أنها كلها أسئلة يترتب عليها عمل،
صحيح
يعني أسئلة عملية. لكن هنا في هذا السؤال الذي في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح، الحقيقة أن معرفة حقيقة الروح يعني يتمنى كل واحد أن يعرفها لأنها سر من أسرار خلق الله سبحانه وتعالى. لكن كان الجواب في غاية الإيجاز والوضوح، قل الروح من أمر ربي. فيعني هذا توجيه لي وللإخوة أدب السؤال. يعني تلاحظ كثير من الأسئلة التي نسألها وهي تدل على التدبر، إلا أنها لم تكن سبحان الله من منهج السلف. أذكر أستحضر عمر رضي الله عنه عندما قال لنفسه يوما ما هو الأب في قوله وفاكهة وأبا، ثم قال لنفسه إن هذا لهو التكلف يا عمر، ما أمرنا بهذا. فرأى أن سؤاله عن معنى الأب مع أنه نوع من
طعام البهائم
أنه نوع من التكلف. ولذلك تلاحظ أسئلتنا الآن لماذا ذكر الله كذا ولماذا ذكر الله كذا، مع أنها يعني تدل على التدبر والحرص، إلا أنها في نهاية المطاف أحيانا ربما لا يترتب عليها عمل. ولذلك جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فسأله سؤالا من هذا النوع، لماذا ذكر الله كذا؟ فسأله سؤال هو في الوضوء للصلاة، فلم يجب الرجل. فقال يا بني عليك بما يهمك في يومك وفي ليلتك فتفقه فيه.
الله أكبر.
وهذا الحقيقة يعني عندما استأثر الله بالعلم في قوله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فيه تنبيه وتربية للمسلم أن لا يكثر من الأسئلة التي لا ثمرة لها.
وفي قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذه إشارة لطيفة ومفيدة جدا، أن الإنسان مهما أوتي من العلم لا يدرك جميع ما في هذا الكون، كم هذا في هذا الكون من الأسرار، ويوما بعد يوم يكتشف العلم الحديث أشياء ما كانت تخطر له على بال. فهناك أشياء مجهولة وستظل مجهولة للإنسان حتى يموت، لم يطلع الله عز وجل عليها أحدا من الخلق. خذ مثلا حقيقة عذاب القبر، أن الله عز وجل قد حجبه عن الناس، وغير ذلك من الأسرار الموجودة في هذا الكون.
شكر الله لكم يا دكتور إبراهيم ما تفضلتم به، شكر الله لكم أيها الإخوة المشاهدون إنصاتكم ومتابعتكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. في ختام هذا اللقاء أشكر فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الحميضي الأستاذ المساعد بجامعة القصيم والمتخصص في الدراسات القرآنية وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، وأشكركم أنتم أيضا، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. شكر الله لكم يا أبا سلمان،
الله يبارك
فيكم، وأستودعكم الله وألقاكم غدا بإذن الله تعالى، وإلى لقاء نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.